إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فلم أصل إلى بيتي إلا قبل ساعتين من الآن. كنت أمس في مكة أشهد مناسبة جامعية كبرى في فضاء مفتوح. قطعنا المطر الجميل فانصرفنا، وتوجهت إلى جدة وأنا لا أدري بما يخبئه لي القدر. لم أكن أعلم بأنني سأقضي في سيارتي 3 ساعات كاملات لأقطع مسافة تقطع بالعادة في 20 دقيقة. وحين بلغت مخرج جدة بعد 3 ساعات، وقبل أن أسترسل في الخط السريع، نبهني أحد الزملاء الذين تقدموا بأنني لو قصدت جدة فسأقضي 4 ساعات أخرى في الطريق. فثنيت من عناني ولجأت إلى دار صديق في مكة. بعدها اكتشفت أن ما أصابني لم يكن إلا خدشا يسيرا لا يذكر أمام ما أصاب إخواننا في النورية وأم الجود والحمراء والستين والعمرة والبحيرات. فهناك قد جرفت السيارات وتلفت الممتلكات وتساقطت أحجار الجبال فوق الناس وحاجياتهم، ولا أدري ما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح أم لا. ولكن الشاهد أن أغلى بقعة على الأرض في أغنى بقعة على الأرض أمست غريقة. إن الأمطار أيها السادة منذ كانت هي تنزل يسيرة أو غزيرة، تغسل الأرض ثم تجري في مجاريها من الأودية إلى منتهاها، والإنسان هو الذي قد يحولها إلى كارثة عندما يتجاوز سنن الطبيعة ويخالف قوانين الكون، وعندما لا يقوم بما يجب عليه وما أقدره المولى عليه من أسباب الحفظ والحماية وتأسيس البنى التحتية اللازمة. نعم، هناك كوارث وفيضانات وزلازل وبراكين، ولكن الذي يريد أن يقنعنا بأن كميات أمطار مكة بالأمس هي كميات كارثية لا طاقة للبشر بها، هو إما مغفل أو يتغافل، أو يتصور أن الناس كلهم حمقى ومغفلين. فمطر ساعة أو ساعتين كالذي شهدناه لا يمكن أن يكون كارثيا لولا أن الأرض مهيئة للكارثة. وأنا لن أعيد هنا ما سبق أن فصلته في خطبتي عن سيول جدة، عن الفساد وأهله، وهو منشور مبذول، مع أن كل ما قيل هناك قبل سنوات ما زال وللأسف صالحا لأن يقال هنا. لم يتغير شيء سوى أن الأمطار كانت أقل فكانت الخسائر أقل، وسوى أن الناس قد ملأها الخوف فباتت تبالغ في الاحتياط عند أول قطرة من المطر. وما أحسن ذلك الكاتب الجداوي الساخر حين قال بمرارة ضاحكة: رجاء يا أهل مكة، لو أحد شاف اليوم كائنا من كان في أزقة مكة فليبلغنا، لأننا بندور عليه في جدة. لقد يبس اللسان يا مكة ويا جدة ويا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا تبوك ويا كل مدينة تحولت أمطارها الموسمية العادية إلى مأتم، لم يبق جديد نقوله. وعلى كل حال، فلست أريد أن أجركم معي إلى دنيا الأحزان، ولا إلى موجة سخط تجدون أضعافها في الشبكات الاجتماعية، ولكنني أريد أن أعدل عن هذا إلى باب آخر من القول، أريد أن ألتمس في هذه التقلبات الجوية المفاجئة أمرين اثنين: أولهما وجوه الاعتبار والاتعاظ فيها، وثانيهما ما يتعلق بها من أحكام شرعية يحسن بالإنسان أن يكون على ذكر منها. أما العبرة والعظة من هذه التقلبات المفاجئة فلها وجوه: أولها استشعار عظمة هذا الخالق الذي يقلب الليل والنهار ويغير الأحوال متى شاء جل جلاله. كيف للصحو الذي كنا فيه أن يتحول فجأة إلى مطر غزير؟ وكيف لذلك الجو المكتوم أن يتحول فجأة إلى رياح ضاربة؟ إنها قدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إن هذه التقلبات كما أسلفت توجب على المؤمن أن يتعظ ويعتبر ويتأمل في قدرة الخالق العظيم. والوجه الثاني من الاعتبار أيها الإخوة أن تقلبات السماء شاهد على تقلبات الأرض، فكلتاهما بنيتا على عدم الثبات والسكون سواء في جرمهما أو في كثير مما يحصل فيهما. فإذا كانت الأجواء تنقلب من حر إلى برد ومن لطف إلى شدة ومن جفاف إلى مطر، فإن أحوالنا معاشر البشر كذلك تنتقل من حال إلى حال وتتقلب من وضع إلى وضع، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. والله يقول في تحولات الأمم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في تحولات الأفراد: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وها نحن نشهد في أعوامنا القليلة هذه أكبر تحول يشهده المجتمع السعودي، ولا سيما في جانبين: مكانة العلماء وقضايا المرأة. لقد بقيت بلادنا سنوات طويلة مستقرة على حال واحدة، حتى ظن من ظن أنه قدر لهذه البلاد لا يتحول، وفجأة جاء تيار التغريب دافقا هادرا قويا تماما كهذه السيول التي عرت المدن وكشفت مستورها. لقد كان ينبغي لنا لمعاشر الدعاة والمصلحين أن يكونوا أكثر وعيا وأن لا يسترخوا حين وجدوا الأمور في يدهم زمنا طويلا. كان عليهم أن يدركوا أن لحظات التحول آتية، وأن لكل لحظة تحولية خطابا خاصا بها وآليات خاصة بها، وكان عليهم بذلك أن يطوروا لغتهم وآلياتهم للمراحل المقبلة المتوقعة. ما حصل والله أعلم كان بخلاف ذلك. بقينا آمنين معولين على قلة أعداد المستغربين والمفسدين، وأنهم شرذمة قليلون، وأن كلمة المشايخ والدعاة هي العليا، وأن صوتهم عند ذوي الرأي والأمر مسموع، حتى انقلبت الطاولة فجأة وإذا بتلك القلة تملي قراراتها وتفرض أجندتها وتنفذ رغائبها، وصراخ الأشياخ والدعاة كثير منه يذهب في الهواء. ثم جاءت الأحداث الأخيرة، ووجد الكثيرون في تهمة الأخوانة بوابة لتصفية الحسابات مع كل من لا يحبون،
حتى باتت الآيات التي تقرأ في المحاريب دليلا كافيا على الاتهام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يكون هذا تصويرا مبالغا فيه للواقع، ولكنه غير بعيد عنه جدا. ما أريد أن أصل إليه هو أن طبيعة المجتمعات الحركة للسكون تماما، كما هي طبيعة الرياح والأمطار والأجواء. وكل من يتعامل مع مجتمعه بغير هذا التصور سيفاجأ بأن البساط سحب من تحت قدميه فجأة. ما يحصل اليوم من تغيرات مقلقة لمجتمعنا هو بحاجة لكثير من التأمل والدراسة الميدانية الجادة لرسم خطط المستقبل في التعامل معه. وينبغي أن يكون تعاملا راشدا لا منفعلا، فما كان من تغير إيجابي أو تغير يسعه أفق الشريعة فينبغي استيعابه وقبوله، وإن خالف ما ألفناه واعتدنا عليه. وما كان من سوء محض أو غالب فينبغي النظر في أوفق الآليات لمنعه أو تقليل أثره على الأقل دون شغب أو تشويش. حسنا، دعونا من دور القادة والمصلحين والدعاة والعلماء، ولننظر في أنفسنا نحن. ما هو دورنا تجاه هذا السير الجارف من التغيير المجتمعي؟ إن لدينا أيها الأحبة ثلاثة أدوار رئيسة. أولها استعدادنا جميعا لمزيد من المشقة المعرفية. نعم، ففي زمان تضارب الأفكار وكثرة الأقوال وتراشق التيارات يحتاج الإنسان إلى أن يجهد نفسه قليلا للفهم والتعرف والتهدي للصواب، وإلا بات رهين الحيرة وربما كفر بكل شيء. حين تتضارب عندك الفتاوى الشرعية مثلا حول مسألة، فينبغي أن تتعب قليلا وتتأمل وتقارن لتصل إلى ما تظنه صوابا، وعلى الأقل وازن بين المفتين إن لم تملك الأداة لتوازن بين الفتاوى، واختر الأرض لك دينا وعلما ثم قلده وكف لسانك عما لا تعلم. هذا دين أيها الأخ، فما لك عندما تقدم على أمر دنيوي تأخذ نفسك بالعزم فتقرأ وتبحث وتحرث صفحات الإنترنت، وحين تتحير في مسألة شرعية تنام هادئ البال وتقول زي ما تجي تجي. الدور الثاني تطوير آلية تربية أبنائنا، فقد انتهى زمان عيب يا ولد وجاء زمان لماذا هو عيب. هكذا سيسألك ولدك، أو على الأقل سيتساءل في نفسه. هذا هو الواقع، سواء عجبك أو لم يعجبك. وما لم تتفاعل معه وتحاول إرضاء شغف أبنائك وإقناعهم، فإن الأمور قد تصير إلى ما لا تحمد عقباه. نعم، لست أنكر الحزم في التربية، ولا أنا ضد الضرب إذا جاء في مكانه وزمانه وبهيئته المعقولة، ولكنني أصبحت أؤمن أن الكبت والفرض لم يعد يلائم مزاج أبناء اليوم، وعاقبته أحد أمرين: إما التمرد والمعارضة الظاهرة، وإما المجاراة ظاهرا وطي الكشح على كل ما يسوء الوالدين. نحتاج أن ننتقل قليلا من ثقافة المنع دون إلغائها طبعا إلى ثقافة المناعة، أن ننتقل من ثقافة القائد العسكري إلى ثقافة الرجل القيادي، أن ننتقل من ثقافة الفرض إلى ثقافة الإقناع، أن تكون ممارسة أبنائنا المحبوبة، أن تكون ممارسات أبنائنا المرضية لنا قناع قناعة وليست قناعا. الدور الثالث لنا كأفراد تجاه ذلك السيل الجارف من التغيير المجتمعي أن نفعل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولست أقصد هنا أن نتحول إلى شرط تنهى وتأمر، ولكنني أقصد أن يستشعر الإنسان مسؤوليته كفرد في هذا المجتمع، وأن يدرك أن الفساد الذي يدب الآن بعيدا عنه سيصيب غدا أولاده وبناته وذريته من بعده. البرودة القاتلة بينما يرى الإنسان انحراف بوصلة المجتمع عمل غير صالح، بل ربما كان جريمة في حق بلادنا ومجتمعنا. على كل منا أن يتذكر نصوصا من نحو: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب، فإذا أخذوا على يديه نجوا ونجوا جميعا، فإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوهم هلكوا جميعا، فبه فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه غضبا من أجلي. فلنحمل هذه المعاني في جوانحنا، ثم لنكن أذكياء لطفاء في تنزيلها على الواقع، وثقوا أن ذلك سيكون له أثر بإذن الله. الوجه الثالث من درس تقلبات الأجواء هو فرع على الوجه الثاني. فإذا كنا ذكرنا في الثاني التغيرات السلبية، فإننا نشير هنا إلى أن التغيير يمكن أن يكون نحو الأحسن، ويجب أن نعترف بأن هناك تغيرات كثيرة نحو الأفضل في مجتمعنا اليوم. وأوضح ذلك تفعيل دور الشباب، فقد خرجت قطاعات عريضة من شبابنا عن اهتماماتها الضيقة باللبس والأكل والشرب واللهو، وبدأت تشارك في العمل المدني والاجتماعي والإغاثي، بدأت تشعر بمسؤوليتها الاجتماعية المدنية، فتشكلت الفرق وتكونت اللجان وتألفت المنتديات وأقيمت الديوانيات، وكل ذلك عمل في مجمله صالح إيجابي وإن كان لا يخلو من أخطاء. هناك بدايات شعور بضرورة الإصرار على فعل الصواب وإقامة العدل، وكل ذلك إيجابي بديع ما لم يتجاوز خطوط الاستقرار والأمن والمحافظة على الكيان. كذلك تطورت الأعمال الدعوية كما ونوعا، وارتادت آفاقا ومجالات جديدة، وظهرت أقلام تتكلم لغة معاصرة تحسن معالجة تحديات العصر، وبتنا نرى ونسمع من مبتكرات الأعمال الدعوية ما تقر به العين والحمد لله. هنالك باختصار كثير من التغييرات الإيجابية ينبغي ألا نغفل عنها ونحن نتابع ملف المرأة والتغريب واللبرلة وزوار السفارات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، بقي أيها الأحبة أن أشير إلى شيء من الأحكام المتعلقة بتغيرات المناخ بعد أن أشرنا إلى شيء من دروس هذه التقلبات، ولا سيما ما يتعلق بالريح والمطر. وقد وردت كلمة الريح في القرآن 19 مرة، 12 مرة منها جاءت في معرض العذاب والهلاك، و5 مرات في معرض الإنعام والإكرام، مما يدل على أن استخدام الريح للعذاب والرياح للبشرى هو استخدام غالب وليس مضطردا دائما. ومما ورد فيه ذكر الريح في معرض الإنعام قول الله جل جلاله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، وقوله جل جلاله: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ولأن الريح كان سببا لهلاك كثير من الأمم ودمار كثير من المكذبين، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح خاف منها وفزع. قال أنس رضي الله عنه: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وفيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. وأصرح من هذا ما رواه الإمام الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. بل قد روى مسلم عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سر به. فسألته عائشة فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح وأمر بالاستعاذة من شرها فحسب، فقال عليه الصلاة والسلام: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا من شرها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا هبت الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحا لا عقيما. واللقح الحاملة الماء كالإبل الملقحة، والعقيم من السحاب غير الممطرة كالإبل العقيمة كذلك. فإذا ما أمطرت السماء بعد ذلك، فإن أول ما يجب على المسلم هو أن ينسب هذا الفضل لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. ذلك في الحديث القدسي. فأول ما يجب على المسلم إذا نزل هذا المطر أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره، ثم تسن له أمور، منها أن يذكر الدعاء الوارد، وهو أن يقول: اللهم صيبا نافعا مرتين أو ثلاثة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يكثر من الدعاء مطلقا، لأنه كما تعرفون موطن إجابة. ومنها أن يتعرض للمطر في غير ضرر كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، إذ كان يحسر عن ثوبه حتى يصيبه المطر، ويقول: لأنه حديث عهد بربه تعالى صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع من المسنون عند نزول المطر أن يسأل الإنسان الله السلامة من المطر إذا خيف منه الأذى، إذا كثر وغزر وخيف منه الضرر، كما حصل بالأمس أو في غيره. وذلك مشروع وليس ممنوعا، فقد قال صلى الله عليه فقد قال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا. فدعا صلى الله عليه وسلم قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. والآكام جمع أكمة وهي التل، والضراب جمع ضرب وهو الجبل المنبسط وليس بالعالي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء صرفا لأذى المطر. قال البخاري في الأدب المفرد: فجعل السحاب يتصدع عن المدينة، فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة. قال الصحابي رضي الله عنه: فنظرت إلى المدينة وإنها لمثل الإكليل، فتحة في المنتصف لا يصل فيها شيء من المطر، والأمطار من حول المدينة، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبإخواننا أجمعين. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا كل سوء، وأن تحمينا في أنفسنا وأهلينا ومن نحب، وفي أموالنا وممتلكاتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا وأعنا في ديننا ودنيانا، إنك على كل شيء قدير. واغفر لواقف هذا المكان ولمن أعان على مصالحه بخير، ولمن عمره بصلاة أو ذكر أو دعاء. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا عن الصحابة الكرام، وخصوا بالذكر منهم ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.